الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الحج باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب في الحج أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام. وكتاب عمدة الأحكام من الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، اقتصر فيه رحمه الله تعالى على ما كان مخرجا في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ولهذا يورد الأحاديث ولا يخرجها كعادة من يجمع في أحاديث الأحكام أو في الأبواب الأخرى، لا يخرجها، لأنه ذكر في أول كتابه أنه اقتصر فيه على ما كان مخرجا في الصحيحين أو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وندى عنده أحاديث رحمه الله تعالى انفرد بهما أو بها أحد الشيخين رحمهما الله، ونبه عليها شراح الكتاب أو بعض من شرح كتاب عمدة الأحكام. وإراده لهذا الكتاب، كتاب الحج بعد كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، تبعا لأحاديث كثيرة ثبتت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يذكر فيها الحج، خامس أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولأن الحج إنما يجب في عمر الإنسان كله مرة واحدة، فالحج مرة وما زاد فهو تطوع. وقد جمع رحمه الله تعالى جملة من أحاديث الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة وأوردها تحت هذا الكتاب، كتاب الحج. والحج لغة القصد، وأما شرعا فهو القصد لبيت الله الحرام لعبادة مخصوصة وبشروط مخصوصة وفي وقت مخصوص. وسيأتي في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى وبوب لها أبوابا متعددة ما يبين هذه الأحكام والشروط والأوقات أو المواقيت التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقد جاء في فضل هذه العبادة وبيان عظيم ثوابها وكبير أجرها عند الله عز وجل أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحج يهدم ما كان قبله. وثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والأحاديث في فضل الحج كثيرة، وأنه يهدم ما كان قبله من الذنوب، وأن من حج البيت متجنبا ما نهي عنه من رفث وجدال وفسوق خرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. وإذا راعى في حجه الإحسان والإتقان والإجادة فكان حجا مبرورا، ليس له على هذا الحج جزاء إلا الجنة. والحاج مستجاب الدعوة، ولهذا مر معنا قال: سألوه فأعطاهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعواتهم ويعطيهم سؤلهم ولا يردهم في طلباتهم وحاجاتهم، وهم وفد الله سبحانه وتعالى وضيوف الرحمن، فأكرم به من وفد وأعظم به. فالشاهد أن الحج جاء في فضله أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على عظم شأن هذه العبادة وعظم مكانتها وعظم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. وقد شرع الله عز وجل لعباده هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة ليشهدوا في هذه الطاعة المنافع العظام والفوائد الكبار والعوائد الحميدة التي تعود عليهم بالخير في دنياهم وأخراهم. فالحج مليء بالفوائد ومليء بالعبر ومليء بالمنافع والثمار التي لا حد لها ولا عد. وإلى هذا جاءت الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فاللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه، من أجل أن يشهدوا منافعه، ونكر المنافع قال ليشهدوا منافع لهم، نكرها تفخيما لشأنها وتعلية لمكانتها وأنها منافع عظيمة وكبيرة وجليلة يشهدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام. ولهذا يؤكد أهل العلم على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ومن عليه بالقدوم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج والوقوف على عبره وعظاته والاستفادة من دروسه البالغات وما فيه والإفادة مما فيه من الثمار والآثار والفوائد التي لا حد لها ولا عد. وهذا أمر يتفاوت فيه الحجاج تفاوتا عظيما، لأن القلوب أوعية وتتفاوت في حملها لهذه الفوائد وأخذها لهذه العبر تفاوتا عظيما بحسب ما يكون عليه الحاج من تهيؤ وانتباه وحرص ورغبة تقوم في قلبه في تحقق الاستفادة من حجه والانتفاع من هذه العبادة العظيمة. ولا يزال أهل العلم ينبهون على فوائد الحج وعبره وعظاته وما فيه من حكم حتى يستفيد الحاج من حجه وينتفع من هذه الطاعة العظيمة انتفاعا يبقى معه حياته كلها ويثمر في حياته ذلا وخضوعا وانكسارا وعبودية وإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتلبية لأوامر الله في كل وقت وحين. فالشاهد الحج مليء بالدروس والعبر والعظات العظيمة التي ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يشهدها بأن يكون حاضر الذهن مستعد القلب متهيئ النفس ليفيد من حجه الفوائد العظيمة والعبر البالغة، وأيضا ليفوز في حجه بما تقدمت الإشارة إليه ألا وهو غفران الذنوب والعتق من النار والفوز بجنات النعيم والفوز برضا الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة التي يجنيها المسلم في هذه العبادة العظيمة والطاعة الجليلة. وقد بوب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة، بدأها بقوله باب المواقيت، باب المواقيت. وهذا الباب يبدأ به فيما يتعلق بأحكام الحج لأنه هو نقطة البداية، لأنه هو نقطة البداية، البداية تكون بالمواقيت، ولهذا يبدأ بهذا الباب قبل غيره من الأبواب، لأن أول عمل يقوم به الحاج عندما يعزم على أداء هذه الطاعة العظيمة أن يذهب للمواقيت المكانية ليهل منها بحجه أو عمرته، وأيضا أن يأتي بنيته في الحج بالمواقيت الزمانية التي أيضا حددت له لأداء هذه الطاعة. ولهذا بوب رحمه الله تعالى هذا الباب قال باب المواقيت، باب المواقيت. والمواقيت المراد بها ما جاء تحديده في الشرع من مواضع لا يهل الحاج أو المعتمر بحج أو عمرة إلا منها، المواضع التي لا يهل الحاج والمعتمر بحج أو عمرة إلا منها، وهذه المواقيت المكانية. وأورد رحمه الله تعالى فيها حديثين يأتي الكلام عليهما وبيان شيء من الفوائد المستفادة منهما. وهناك مواقيت زمانية، فالمواقيت التي هي مواقيت الحج على نوعين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية هي المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إهلال من أراد مكة بحج أو عمرة منها، بحيث لا يتجاوزها حتى يهل بالنسك الذي أراده، فلا يحل له أن يتجاوز تلك المواقيت إلا بإحرام وعقد نية في تلك المواقيت المحددة. والتحديد لهذه المواقيت فيه تعظيم لبيت الله الحرام واستشعار لمكانة هذا البيت وعظم شأن قصد هذا البيت، وأن قصد هذا البيت ليس كقصد أي مكان آخر أو الذهاب إلى أي مكان آخر، بل هو بيت معظم وأعمال معظمة وطاعات جليلة. ولهذا من مسافة بعيدة عن البيت الحرام يتهيأ لهذا العمل العظيم ويتهيأ لهذا الذهاب لذلك المكان العظيم، فيحرم من هذه المواقيت المكانية التي عينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحددها، فلا يحرم أحد بحج أو عمرة إلا من هذه المواقيت التي حددها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم يصل الحاج إلى تلك المواقيت ويتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل ويتهيأ ويتطيب ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ويكون حاسر الرأس وبهذه الهيئة المتواضعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الحج باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب في الحج أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام. وكتاب عمدة الأحكام من الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، اقتصر فيه رحمه الله تعالى على ما كان مخرجا في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ولهذا يورد الأحاديث ولا يخرجها كعادة من يجمع في أحاديث الأحكام أو في الأبواب الأخرى، لا يخرجها لأنه ذكر في أول كتابه أنه اقتصر فيه على ما كان مخرجا في الصحيحين أو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وند عنده أحاديث رحمه الله تعالى انفرد بهما أو بها أحد الشيخين رحمهما الله، نبه عليها شراح الكتاب أو بعض من شرح كتاب عمدة الأحكام. وإراده لهذا الكتاب كتاب الحج بعد كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام تبعا لأحاديث كثيرة ثبتت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يذكر فيها الحج خامس أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولأن الحج إنما يجب في عمر الإنسان كله مرة واحدة، فالحج مرة وما زاد فهو تطوع. وقد جمع رحمه الله تعالى جملة من أحاديث الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة وأوردها تحت هذا الكتاب كتاب الحج. والحج لغة القصد، وأما شرعا فهو القصد لبيت الله الحرام لعبادة مخصوصة وبشروط مخصوصة وفي وقت مخصوص. وسيأتي في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى وبوب لها أبوابا متعددة ما يبين هذه الأحكام والشروط والأوقات أو المواقيت التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة، وركن من أركان الإسلام وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وقد جاء في فضل هذه العبادة وبيان عظيم ثوابها وكبير أجرها عند الله عز وجل أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحج يهدم ما كان قبله. وثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والأحاديث في فضل الحج كثيرة، وأنه يهدم ما كان قبله من الذنوب، وأن من حج البيت متجنبا ما نهي عنه من رفث وجدال وفسوق خرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. وإذا راعى في حجه الإحسان والإتقان والإجادة فكان حجا مبرورا، ليس له على هذا الحج جزاء إلا الجنة. والحاج مستجاب الدعوة، ولهذا مر معنا قال سألوه فأعطاهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعواتهم ويعطيهم سؤلهم ولا يردهم في طلباتهم وحاجاتهم، وهم وفد الله سبحانه وتعالى وضيوف الرحمن، فأكرم به من وفد وأعظم به. فالشاهد أن الحج جاء في فضله أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على عظم شأن هذه العبادة وعظم مكانتها وعظم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. وقد شرع الله عز وجل لعباده هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة ليشهدوا في هذه الطاعة المنافع العظام والفوائد الكبار والعوائد الحميدة التي تعود عليهم بالخير في دنياهم وأخراهم. فالحج مليء بالفوائد ومليء بالعبر ومليء بالمنافع والثمار التي لا حد لها ولا عد. وإلى هذا جاءت الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فاللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه، من أجل أن يشهدوا منافعه، ونكر المنافع قال ليشهدوا منافع لهم، نكرها تفخيما لشأنها وتعلية لمكانتها وأنها منافع عظيمة وكبيرة وجليلة يشهدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام. ولهذا يؤكد أهل العلم على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ومن عليه بالقدوم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج والوقوف على عبره وعظاته والاستفادة من دروسه البالغات وما فيه والإفادة مما فيه من الثمار والآثار والفوائد التي لا حد لها ولا عد. وهذا أمر يتفاوت فيه الحجاج تفاوتا عظيما، لأن القلوب أوعية وتتفاوت في حملها لهذه الفوائد وأخذها لهذه العبر تفاوتا عظيما بحسب ما يكون عليه الحاج من تهيؤ وانتباه وحرص ورغبة تقوم في قلبه في تحقق الاستفادة من حجه والانتفاع من هذه العبادة العظيمة. ولا يزال أهل العلم ينبهون على فوائد الحج وعبره وعظاته وما فيه من حكم حتى يستفيد الحاج من حجه وينتفع من هذه الطاعة العظيمة انتفاعا يبقى معه حياته كلها ويثمر في حياته ذلا وخضوعا وانكسارا وعبودية وإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتلبية لأوامر الله في كل وقت وحين. فالشاهد الحج مليء بالدروس والعبر والعظات العظيمة التي ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يشهدها بأن يكون حاضر الذهن مستعد القلب متهيئ النفس ليفيد من حجه الفوائد العظيمة والعبر البالغة، وأيضا ليفوز في حجه بما تقدمت الإشارة إليه ألا وهو غفران الذنوب والعتق من النار والفوز بجنات النعيم والفوز برضا الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة التي يجنيها المسلم في هذه العبادة العظيمة والطاعة الجليلة. وقد بوب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة، بدأها بقوله باب المواقيت، باب المواقيت. وهذا الباب يبدأ به فيما يتعلق بأحكام الحج لأنه هو نقطة البداية، لأنه هو نقطة البداية، البداية تكون بالمواقيت، ولهذا يبدأ بهذا الباب قبل غيره من الأبواب، لأن أول عمل يقوم به الحاج عندما يعزم على أداء هذه الطاعة العظيمة أن يذهب للمواقيت المكانية ليهل منها بحجه أو عمرته، وأيضا أن يأتي بنيته في الحج بالمواقيت الزمانية التي أيضا حددت له لأداء هذه الطاعة. ولهذا بوب رحمه الله تعالى هذا الباب قال باب المواقيت، باب المواقيت. والمواقيت المراد بها ما جاء تحديده في الشرع من مواضع لا يهل الحاج أو المعتمر بحج أو عمرة إلا منها، المواضع التي لا يهل الحاج والمعتمر بحج أو عمرة إلا منها، وهذه المواقيت المكانية. وأورد رحمه الله تعالى فيها حديثين يأتي الكلام عليهما وبيان شيء من الفوائد المستفادة منهما. وهناك مواقيت زمانية، فالمواقيت التي هي مواقيت الحج على نوعين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية هي المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إهلال من أراد مكة بحج أو عمرة منها، بحيث لا يتجاوزها حتى يهل بالنسك الذي أراده، فلا يحل له أن يتجاوز تلك المواقيت إلا بإحرام وعقد نية في تلك المواقيت المحددة. والتحديد لهذه المواقيت فيه تعظيم لبيت الله الحرام واستشعار لمكانة هذا البيت وعظم شأن قصد هذا البيت، وأن قصد هذا البيت ليس كقصد أي مكان آخر أو الذهاب إلى أي مكان آخر، بل هو بيت معظم وأعمال معظمة وطاعات جليلة. ولهذا من مسافة بعيدة عن البيت الحرام يتهيأ لهذا العمل العظيم ويتهيأ لهذا الذهاب لذلك المكان العظيم، فيحرم من هذه المواقيت المكانية التي عينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحددها، فلا يحرم أحد بحج أو عمرة إلا من هذه المواقيت التي حددها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم يصل الحاج إلى تلك المواقيت ويتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل ويتهيأ ويتطيب ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ويكون حاسر الرأس، وبهذه الهيئة المتواضعة